بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: فصل. وتقول يا غلام 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 بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وهو في بيان لغات بعض أنواع المنادى، وذلك في مسألتين. المسألة الأولى: لغات المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. المسألة الثانية: لغات المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. نبدأ بالأولى. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على أقسام. القسم الأول: ما فيه لغة واحدة فقط، وذلك إذا كان اسما معتلا أو وصفا يشبه الفعل ولكنه من باب التثنية أو الجمع. مثاله: فتى، قاضي، مكرمان، وصف يشبه الفعل ولكنه مثنى، أو وصف يشبه الفعل مجموع، مكرمون. إذا جعلنا هذا النحو مضافا إلى ياء المتكلم وناديناه، ليس لنا إلا لغة واحدة، وهي أن نثبت الياء فلا يجوز حذفها، وأن نفتحها: يا فتايا، يا مكرمية، يا مكرمية. فإذا في هذا القسم، في هذه الحالة، ليس للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم إلا لغة واحدة، وهي إثبات الياء وفتحها. القسم الثاني: أن يكون وصفا ولكنه مفرد ليس من التثنية والجمع، مكرم، ضارب، قاتل. هذا القسم فيه لغتان: إثبات الياء مع الفتح وإثباتها مع السكون. يا ضاربي، يا ضاربية، يا مكرمي، يا مكرمية. ففي هذا القسم زيادة على لغة واحدة، تزاد لغة التسكين: يا ضاربي ساكن يجوز لك. أما في المعتل: يا فتايا، في الجمع: يا مكرمية، يا مكرمية، بالتثنية. القسم الثالث: إذا لم يكن اسما معتلا ولا وصفا على الإطلاق، لا مفرد ولا مثنى ولا مجموع، وهو القسم الذي سيتكلم عليه المصنف هنا. وفي هذا القسم يجوز فيه ست لغات. هذا القسم يعرف عندهم بباب غلامي، غلام. كيف تناديه؟ لك ست لغات. اللغة الأولى: إثبات الياء الساكنة، يا غلامي، وهذه واضحة. اللغة الثانية: بحذف الياء الساكنة ولكن بإبقاء الكسرة التي كانت قبل الياء دليلا عليها، يا غلامي، ميم مع كسرة بدون تغيير في الميم، فقط ميم مع كسرة، من باب كونها دليلا على حذف الياء الساكنة التي كانت قبلها. اللغة الثالثة: بحذف الياء الساكنة ولكن بضم الحرف الأخير، يا غلام، يا رب، يا أم. حذفنا الياء، أصلها يا ربي، حذفت الياء ثم ضممنا الحرف الأخير ولم نترك الكسرة، هذه لغة ضعيفة. اللغة الرابعة: بإثبات الياء وفتحها، يا غلامية. اللغة الخامسة: بقلب الكسرة التي كانت قبل الياء المفتوحة فتحة، يا غلامية. لك أن تقول هكذا: يا غلامية، قلبنا الكسرة إلى فتحة، وعندما قلبت إلى فتحة ياء المتكلم هنا أصبحت متحركة وقبلها مفتوح، فتنقلب حينئذ ألفا، ماذا تصبح؟ يا غلامة، يا حسرة، يا أسفا، هذه الألف قلبت عن ياء. اللغة السادسة، اللغة الأخيرة: أن تحذف الألف المتقدمة وتبقى فتحة، يا غلامة، بحذف الألف. فإذا هذه هي اللغات الست. القسم الرابع وهو الأب والأم، وفي هذا القسم عشر لغات، فمضافا إلى اللغات الست المتقدمة ثمة أربع لغات. اللغة الأولى التعويض عن الياء بالتاء المكسورة، مثلا أبي، يا أبي، ماذا تصبح؟ أبتي. التاء عوض عن الياء المحذوفة، أبي، أبتي. اللغة الثانية التعويض عن الياء بالتاء المفتوحة، أبتا. اللغة الثالثة لغة التاء والألف، أبتا. اللغة الرابعة بالتاء والياء، أبتي. فإذا أبتي، أبتا، أبتا مع الألف، أبتي مع الياء. لا إشكال عندهم في تشبيه جميع هذه اللغات في أصل الكلام، على خلاف في الوقف على التاء في يا أبتا. بعضهم قال هي كالوصل، وبعض قام لا، نقف هكذا عليها، يا أباه. على العموم لا إشكال عندهم في تجويز جميع هذه اللغات، وإنما الكلام في الترجيح بينها. اللغة الأولى هي الأرجح. لماذا؟ لأن الكسرة على حرف التأنيث ليست إلا كسرة الباء في أبي، أبتي هي أصلها أبي. غاية ما هناك أن حرف التأنيث يقتضي فتح ما قبله، أباتي، لأنه يقتضي فتح ما قبله، زحلقت الكسرة إلى التاء فصارت أباتي بكسر التاء. فالكسرة على تاء التأنيث هي نفس الكسرة التي كانت ثابتة قبل الياء، ولما حذفت الياء وعوض عنها التاء، تأنيث لمجرد اللفظ، هذا تأنيث لمجرد اللفظ وليس فيه من المعنى شيء، حينئذ لما زحلقت صارت أباتي. هذا هو الأكثر في لسان العرب، أن يقال أبتي. الأقل في لسان العرب أن يقال أبتا بالفتحة، ولكنه أقيس. الأقيس قد يكون هو الأكثر وقد يكون هو الأقل، فالشياع في القياس شيء والشياع في السماع شيء آخر، كما في حالتنا هنا. أبتي هي الشايع في الاستعمال، الشايع في السماع. أبتا هو الأقيس. لماذا؟ لأنك عندما قلت أبتا بالفتح، التاء هنا حينئذ قد تحركت بحركة الأصل، وهذا واضح. أما اللغة الثالثة والرابعة فيقول المصنف هما لغتان قبيحتان. لماذا؟ لأنك إذا قلت أبتا وأبتي فهناك جمع بين العوض والمعوض. أبتا هذه ألف منقلبة عن ياء، فهناك تعويض قد حصل، ومع ذلك فالمعوض عنه ما زال موجود في الكلام، ما زال موجودا في الكلام. أبتا، أبتي كذلك، التاء والياء موجودة. نحن فرضنا أن التاء تكون تعويضا عن ياء المتكلم، وهنا قد اجتمعت معها، ولذا فهي قبيحة. ولكن المصنف قال اللغة الرابعة أقبح من الثالثة، بل ينبغي أن تكون خاصة بضرورة الشعر. أبتي أقبح من أبتا. لماذا هي أقبح؟ في كليهما جمع بين العوض والمعوض، ولكن في اللغة الثالثة أبتا هناك جمع بين العوض وبدل المعوض عنه، الألف هي بدل عن المعوض عنه. أما في اللغة الرابعة يا أبتي بالياء، فهناك جمع بين العوض والمعوض عنه على صورته، لا بين العوض وبدل المعوض عنه، بين التاء والياء مباشرة. يا أبتا جمع بين الألف التي أصلها ياء وبين التاء، أما في الرابعة فجمع بين العوض والمعوض عنه نفسه. هذا تمام الكلام في القسم الرابع، وبه يتم الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية المنادى المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم، هذا لا يجوز فيه إلا لغتان فقط. لماذا؟ لأنه لم يسمع أكثر، ولأن الإضافة نحو تركيب يبعد عن النداء. يا غلامي هذا شيء، يا غلام غلامي هذا شيء، ولذا لا يجوز إلا لغتان. تقول يا غلام غلامي بإثبات الياء الساكنة، ويا غلام غلامي بإثبات الياء المفتوحة، لغتان فقط إلا في لفظين بسبب كثرة النداء في هذين اللفظين. وقلنا القاعدة عندهم ما أكثر من استعماله تخففوا فيه، ما هما؟ يا ابن أمي ويا ابن عمي، يا ابن أمي ويا ابن عمي، يجوز حينئذ أربع لغات: يا ابن أمه، يا ابن أمي، يا ابن أمي، يا ابن أما بالألف، يا ابن أما بالفتح، يا ابن أمي بالكسر، يا ابن أمي بالياء، يا ابن أما بالألف. هذا هو الجائز حينئذ. لذا قال المصنف: فصل. وتقول يا غلام غلام غلامي بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي بدأ بالقسم الثالث مباشرة، جاز فيه ست لغات. إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم. عبادي منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء. الثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، الكسرة تبقى دليلا على حذف الياء. قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون، هذا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة. لماذا حذفت؟ تخفيفا لا لشيء آخر، للتخفيف. فالثانية كالأولى، غاية ما هناك أن ياء المتكلم حذفت للتخفيف ثم أبقينا الكسرة دليلا عليها. اللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، فالثالثة كالثانية ولكن بضم الحرف الأخير لا بكسره، وهي لغة ضعيفة. حكوا من كلامهم: يا أم لا تفعلي بالضم، يا أم أصلها يا أمي، حذفنا الياء ثم لم نبق الكسرة بل ضممنا الحرف يا أم. وقرأ، هذا من القراءات الشاذة، قرأ بها أبو جعفر بن القعقاع وابن محيص: قل رب احكم بالحق، رب أي يا رب بالضم في قبال قراءة العامة، قل رب احكم بالحق ربي. الرابعة يا غلامي بفتح الياء، قال الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عبادي منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي كان التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة. هل تكون الألف حرفا حينئذ أم هي كأصلها؟ هل تكون حرفا أم تبقى اسما لأنها منقلبة عن اسم؟ الوجه هو الثاني، ولذا لابد في إعرابها من التنبيه على الأصل. يا حسرة هذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه، والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. طبعا لك أن تقول يا
Thank you. الإسلام. إلا إذا كان الموضوع الخاص بالأئمة في أم أو نعمة للمسلمين معهم. فتح الإسلام يصعب هذا. في أوضاع قال أن أم عند الأوس سوري قال أن أم عند الأوس في أولى
ولكن حذفت الألف وعوض عنها بالكسرة. والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. والرابعة قلب الياء ألفا، وهي عين الأولى التي تقدمت ولكن مع إثبات الألف لا بحذفها، كقوله: يا ابنة عم لا تلومي واهجعي. هذه من القصيدة المشهورة: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. لماذا هما قليلتان في الاستعمال؟ إذا لاحظنا قلنا سابقا في الإضافة نحو تطويل، وهذا مخالف للنداء. النداء قائم على الإيجاز بشكل مباشر، وهنا إذا أضفت المناد إلى مضاف إلى ياء المتكلم يا ابن أمي، هذا فيه تطويل. ولذا بما أنهم أكثروا من استخدامها تخففوا فيها يا ابن أمة أو يا ابن أمي بدون الياء وبدون الألف، بدون يا ابن أمة ولا أمي بالياء. ولأن النداء بهذين اللفظين كثير قد تخففوا، ولذا كانت اللغة الثالثة والرابعة كانتا قليلتي الاستعمال. قال: ويجري ما أفرد، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.